إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصلق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما بسنديهما عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهي تقص ما كان من بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل عليه السلام فأوحى إليه من لدن ربه تبارك وتعالى ما أوحى، قالت: رجع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرجف فؤاده، يعني من الفزع، يقول: زملوني زملوني. فزملوه حتى ذهب عنه الروع، أي الفزع. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة رضي الله عنها: إني خشيت أن يكون قد أصابني شيء. فقالت خديجة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتعين الكلة وتكسب المعدومة وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فقالت خديجة رضي الله عنها: ما علمته من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم راسخا وثابتا، وما أنشأه الله رب العالمين عليه من كريم الخصال وجميل الفعال وحميد الأخلاق، وجعلت ذلك سببا لعدم الخزي يناله منه شيء أبدا. فقالت: لا والله لا يخزيك الله أبدا. ثم عللت نفي الخزي عنه صلى الله عليه وسلم بما ذكرت من حميد الخصال وجميل الفعال: إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتكسب المعدوم الذي لا يجد، فتصله بمالك وما تجود به عليه، وتقري الضيف تقدم له القرى وهو ما يقدم للضيف من زاد وطعام وشراب وماء وما أشبه مما يعين الضيف على حالته وحاجته، وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. وجعلت الإضافة هاهنا على هذا النحو لأن النوائب كما تكون للحق تكون للباطل على السواء، وتعين على نوائب الحق. والنوائب جمع نائبة، وهي ما يصيب الإنسان من الأمور الكبيرة التي لا يقدر على حملها ولا يقوى على تحملها. قالت عائشة رضي الله عنها إن خديجة رضي الله عنها أعادت هذا الأمر إلى أصله، فأخبرت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما تعلم يقينا أن الله تبارك وتعالى لا يصيبه بشيء من الخزي بسببه، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما بعثه الله رب العالمين إلا ليتمم مكارم الأخلاق، كما أخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فدلت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها على عظم هذا الأمر وعلى كبير خطره، وأن الإنسان إذا كان على جادة من الأمر وعلى السوية في أحواله وأقواله، فإن الله رب العالمين ينفي عنه الخزي ويبعد عنه الذل وينحي عنه الصغار. فقالت مقسمة بالله تبارك وتعالى على هذا الأمر الكبير مما تعلمه من أحوال البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا والله لا يخزيك الله أبدا. ثم أتت بالسبب الذي حملها على هذا القسم، وهي غير مضطرة فيه ولا حانثة، وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم آتاه من الأخلاق الحميدة والشيات الفاضلة والصفات العالية الجميلة، آتاه الله رب العالمين من ذلك ما يجعل الخزي منفيا عنه جملة وتفصيلا. وكذلك كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس، وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجود الناس صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الجود على الغاية، وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجود بكل ما يملكه، فيجود بالعلم ويجود بالمال ويجود بنفسه في سبيل الله رب العالمين لإقامة الدين وتبليغ الشريعة. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحمل العاجز ويرد الشارد ويعطي المعدم، وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبذل نفسه لله رب العالمين، وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الجود على الغاية بل فوقها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما أخبر ابن عباس رضي الله عنهما، والحديث أخرجه البخاري في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في رمضان أجود بالخير من الريح المرسلة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الريح المرسلة إنما تأتي بالغيث، والغيث يعم الخلق فيعم برهم وفاجرهم ومؤمنهم وكافرهم وعاصيهم وطائعهم. وكذلك كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جوده يبذل نفسه في الدعوة إلى دين ربه من أجل أن يستنقذ الله رب العالمين به الكفار من كفرهم، والمنافقين من نفاقهم، والشاردين من حيرتهم، حتى يعودوا إلى الجادة وحتى يسلكوا الصراط المستقيم ليحصلوا رضوان رب العالمين. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا لقيه جبريل عليه السلام فدارسه القرآن، وكانت مدارسته القرآن تكون بليل، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو أجود الناس يكون أجود بالخير من الريح المرسلة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد كان الجود في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سجية وسبيلا منهوجة وطريقا مسلوكا، فكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجود بما لا يتصور، فكان يجود بما لا يجود به كسرى ولا قيصر، ومع ذلك يعيش عيش الفقراء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم صفوان بن أمية، وكان صفوان لما يزل على شركه بعد ولم يدخل في دين الله رب العالمين، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم كما قال صفوان حتى صار أحب الناس إليه، وكان قبل أن يعطيه أبغض الخلق إليه، فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه حتى صار أحب الناس إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعاد إلى قومه يقول إن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، من لا يخشى الفاقة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يرغب في الجود بفعله وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل وبسلوكه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يحجب نفسه يوما عن مصالح المسلمين، ولم يتخلف يوما صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن حاجة أحد من إخوانه المسلمين، حتى إن الجارية كانت تأخذ بيده صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسلك به أي سبيل من سبل المدينة النبوية ليقضي لها حاجتها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رغب في الجود لأن الله رب العالمين كما أخبر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم جواد يحب الجودة، كريم يحب الكرماء، الله رب العالمين يحب هذه الخصال، ومن تحلى بتلك الخصال فإنه يكون محبوبا لله رب العالمين، فإن الله رب العالمين يحب العلم، ولأن الله رب العالمين يحب الكرم، والله رب العالمين يحب الجود، وعليه فالله رب العالمين يحب العلماء ويحب الجودة ويحب الكرماء، فهذه الخصال محمودة محبوبة لله رب العالمين، ويحب الله رب العالمين من تحلى بتلك الخصال. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رمضان أجود بالخير من الريح المرسلة، وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي دل الناس على أمر كبير يغفل عنه كثير من الناس، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قوله صنائع المعروف تقي مصارع السوء، صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وهذا ليس بقول مأثور ولا بحكمة سائرة، وإنما هذا قول مأثور وحكمة سائرة أخذت من فم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صنائع المعروف تقي مصارع السوء. فدل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على عظم فعل المعروف وعلى عظم الإتيان بالجود. وأما في شهر رمضان فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يجمع هذا إلى هذا لكي يكون مثلا قائما، ولكي يكون علما في الجود شامخا يأتم به إخوانه ممن يعايشونه ويحيون معه من الأصحاب، ثم ليصير ذلك من سننه الكريمة للأمة بعد ذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر أن هذا الشهر فيه من الخصال خصال الخير ما لا يقادر قدره ولا يعلم مقداره إلا الله رب العالمين، فيخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن هذا الشهر إذا دخل فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، وفي رواية فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب النار وسلسلة الشياطين. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن انحسام مادة الشر في العالم، ويبقى بعد ذلك ما يتأتى من النفوس الشريرة وما يتأتى من الناس تبعا لأهوائهم باتباع الهوى طورا وبالسير على نهج الشيطان الرجيم أطوارا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دل على تقييد وتصفيد وسلسلة الشياطين دل على أن ذلك إنما يقع على المردة العتاة منهم، فقال صلى الله عليه وسلم وصفدت مردة الشياطين، هذا في رواية. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الشياطين من المردة العتاة، تقيد تسلسل تصفد تغل في هذا الشهر لانحسام مادة الشر عن العالم، وتفتح أبواب الجنات وتغلق أبواب النيران. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدل على عظيم الخصال، خصال الخير في شهر رمضان. فيدل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أن من بذل المعروف ولو كان يسيرا فإن الله رب العالمين يجعل هذا المعروف اليسير ظاهرا، وهو كبير عند الله رب العالمين، يجعله الله رب العالمين وقاية وحجابا وجنة من النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في عموم الترغيب بالصدقة والجود في رمضان وفي غير رمضان: اتقوا النار ولو بشق تمرة، ولو بنصف تمرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد الصالح إذا تصدق بصدقة صالحة من كسب حلال فإنها تقع في يد الرحمن، يربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوة، حتى إن العبد لا يتصدق بالتمرة فيأتي يوم القيامة وقد وجد جبلا من التمر متصدقا به، وذلك في ميزان حسناته، وما ذلك إلا لأن الله رب العالمين رباها له. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كما يربي أحدكم فلوة، وهو المهر يرعاه يشب تحت عينيه شيئا فشيئا. فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر اليسير ظاهرا وكبير جدا عند الله تبارك وتعالى. وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه ما من صدقة هي أكبر في ميزان العبد ولا هي أفضل عند الرب جل وعلا من سقي الماء. فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن لسقي الماء خصيصة كبيرة ومزية خطيرة وثقلا عظيما في ميزان العابد إذا فعل ذلك لله رب العالمين خالصا وأتى به لله رب العالمين مخلصا. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن بذل الجود وأن بسط اليد في رمضان أمر محبوب جدا لله رب العالمين، حتى إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن من عوامل العتق من النار ومن عوامل المغفرة ومن أسبابها أن يجمع العبد بين الصيام والصدقة. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ فقال أبو بكر: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أصبح منكم اليوم مشيعا جنازة عبد مسلم؟ من شيع منكم اليوم جنازة؟ فقال أبو بكر: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ فقال أبو بكر: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد منكم اليوم مريضا؟ فقال أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع في عبد إلا حرمه الله رب العالمين على النار، إلا أعتقه الله رب العالمين من النار، إلا أدخله الله رب العالمين الجنة. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر الكبير وهو الصدق، لأن للصدقة خاصة عجيبة في دفع البلاء، للصدقة خاصة عجيبة جدا في دفع البلاء، وللصدقة خاصة عجيبة جدا لاستجابة الدعاء. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جمع في هذا الحديث هذه الخصال، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الصوم والصدقة وتشييع جنائز المسلمين وعيادة مرضى المسلمين، هذه الخصال من خصال العتق من النار، هذه الخصال من أسباب الغفران ودخول جنات الرب جل وعلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم دل على عظم فضل إطعام المساكين: من أطعم منكم اليوم مسكينا. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم دل على عظيم الإطعام في رمضان، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من فطر فيه صائما، والصائم هاهنا لا يشترط أن يكون مسكينا ولا يشترط أن يكون فقيرا، بل هو مطلق صائم كما ذكر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من فطر فيه صائما كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. فدلنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على عظيم فضل إفطار الصائم المسلم الذي يصوم لله رب العالمين ويطعمه أخوه عند إفطاره ولو أطعمه بشق تمرة، فإن ذلك يعد إفطارا أيضا. ولما كان ذلك كذلك كان الأجر على هذا النحو الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومعلوم أن الله تبارك وتعالى أمرنا بالتنافس في أمر الدين وأمر الآخرة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ولم يأمرنا الله رب العالمين قط في كتابه العظيم ولا على لسان نبيه الكريم أن نتنافس في أمور الدنيا، وإنما جعل المنافسة في الآخرة وحدها، لأن الآخرة مشرع ومهيع ومورد يتسع للجميع، فإذا أقبل عليه الجميع نهلوا منه وعلوا. وأما الدنيا فإنها لا تتسع بأغراضها إلا لواحد، ولذلك يتزاحم عليها الناس، يتباغضون، يتقاتلون، يتهارجون تهارج الحمر، وما يزالون كذلك حتى يأتي أمر الله رب العالمين وينفذ فيهم قضاؤه جل وعلا، وهم على غير سبيل. وأما الآخرة فقد أمرنا الله رب العالمين بالمنافسة فيها، أمرنا بذلك ربنا جزما، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون من أجل تحصيل الدرجات عند رب الأرض والسماوات، ولا يكون ذلك إلا باتباع سنة سيد الكائنات صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما يرغب في الصدقة يجد من المسلمين المتسننين المتابعين لهديه صلى الله عليه وسلم آذانا صاغية وقلوبا واعية، ويجد جوارح تقبل على الجود وعلى البذل كما دلها عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والفاروق عمر رضوان الله عليه كان ينافس الصديق رضي الله عنه ويريد أن يسبقه مرة، يريد أن يسبقه يوما، وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم يوما في الصدقة، قال عمر رضي الله عنه: فوافق ذلك مالا عندي. قال: فذهبت فأتيت بشطر مالي يقول كأنه يحسب أنه بذلك يسبق أبا بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال: فجئت به فجعلته بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم مثله. قال: وجاء أبو بكر فوضع ما جاء به بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر رضي الله عنه: لا جرم، لا أنافسك ولا أسابقك إلى شيء بعدها أبدا. فأقر له بالسبق وأقر له بالفضل، وهو حري بذلك الإقرار، وأبو بكر رضي الله عنه جدير بتلك المكانة والمنزلة، فهو صديق الأمة الأكبر، وهو أعظم الناس يدا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. حرمه الناس وواصله أبو بكر رضوان الله عليه، منعه الناس وأعطاه أبو بكر، لا يمتن عليه بشيء من مال ولا مجهود، وإنما يرى المنة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فإخراج النفس من شحها وتخليص النفس من بخلها أمر ينبغي أن يتمرس على الفعل به والعمل له وبذل المجهود فيه العبد المسلم الذي يقدم لآخرته. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دل الناس على عظم الصدقة، كان الأصحاب رضوان الله عليهم كالأرض الطيبة ينزل عليها الغيث بأمر ربها فتنبت الكلأ والعشب الكثير، يأكل الناس ويرعون أنعامهم. هؤلاء الأصحاب رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين، كان الواحد منهم يفكر أحيانا تفكيرا فيه دقة تخفى على كثير من الناس. فهذا ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما كان يتصدق بالسكر، ويقول: إن الله جل وعلا يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، والله يعلم أني أحب السكر. فكان يتصدق به رضوان الله عليه. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في هذا الشهر أجود بالخير من الريح المرسلة، كان جوده عاما، كما أن الريح المرسلة تأتي بالغيث بأمر ربها فيصيب البقاع كلها بدون تمييز بينها، غير أن الأرض الطيبة تستجيب بأمر الله رب العالمين، وأما الخبيثة فإنها لا تزداد إلا سوءا وجحودا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل يوما حجرة فقال: والله ما يحملني على دخولها إلا أني أخشى أن يكون فيها شيء لله رب العالمين علي فيه حق، فأنا أخشى أن أقبض قبل أن أخرج. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لبلال: أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. وأخبر أن الله رب العالمين في كل صبيحة يوم يجعل ملكين يقولان: اللهم أعطي منفقا خلفا، اللهم أعطي ممسكا تلفا. فالذي تقدمه هو الذي يبقى لك، والذي تبقيه هو الذي يضيع عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينفق بالجود من كل ما وجد، فكان يعلم المسلمين. ومعلوم أن الإنسان إذا كان ذا علم فجاد بعلمه على المسلمين، فإن ذلك من أعظم القربات إلى رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الثلاث أو علم ينتفع به إلا من ثلاث، قال: أو علم ينتفع به. فجعله الله رب العالمين منتفعا به بعد أن مضى صاحبه إلى ربه جل وعلا، فيظل كذلك من سبل الجود بالعلم على كل موجود كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعلم المسلمين، وكان يقبل على الجاهل حتى يعلمه وحتى يستل منه الجهل برفق كأشد ما يكون الرفق، فإنه صلى الله عليه وسلم لما بال في مسجده الأعرابي بحضرته وفي مسجده صلى الله عليه وسلم، فكأن الأعرابي أراد أن يجمع إلى شرف الزمان شرف المكان، فبال في مسجد النبي الهمام صلى الله عليه وسلم وبمحضر منه ومرأة. وأما الأصحاب فإنهم توجهوا إليه يقولون مه مه، يزجرونه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة عجيبة، قال: لا تزرموه. والإزرام قطع الدمع والبول وما أشبه، لأن قطع البول يؤذي قاطعه، فقال: لا تزرموه، يعني دعوه يتم بوله في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وبمرأة من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما فرغ الرجل أزال النبي صلى الله عليه وسلم ما تخلف من نجاسة البول، وأزال ما تبقى من مخلفات الجهل في نفس الرجل رضوان الله عليه. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعاه وأخبره صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن المساجد لم تبن لهذا، وإنما بنيت المساجد للصلاة وذكر الله وتلاوة القرآن. فعلمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعدما مكنه بقطع أصحابه عن الحمل عليه رضوان الله عليه وعليهم، فمنع النبي صلى الله عليه وسلم الأصحاب من الحمل على أخيهم من أجل أن يعلمه. وأما نجاسة الأرض بالبول فإنه دعا بسدل من ماء، أي بدلو من ماء، فأمر بإراقته على البول فطهر المكان وطهر نفس الرجل رضي الله عنه مما كان هنالك من جهل في هذه المسألة بأن علمه ما ينبغي أن يكون. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أجود في رمضان بالخير من الريح المرسلة، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الأسوة. فإذا دلنا على أمر فينبغي علينا أن نسرع إلى الإتيان به، وإذا نهانا عن شيء فلنعلم يقينا أن الخطر فيه وأن الضرر إنما يشتمل عليه، وأنه ينبغي علينا أن نجانب وأن نتبع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الزمان زمان تزكية، يزكي المرء فيه نفسه ويطهرها، وقد جعل الله رب العالمين للتزكية في هذا الشهر سبلا لا تحصى. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقبل فيه على مدارسة القرآن، ومعلوم أن الإنسان إذا أقبل على تلاوة كتاب الله رب العالمين فإن الله رب العالمين يعطيه بكل حرف يتلوه من كتاب الله جل وعلا حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. قال صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم على هذا النحو من العطاء من رب الأرض والسماء، ألف حرف ولام حرف وميم حرف، ولكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. فإذا تلا هذه الأحرف المقطعة في أول السورة آتاه الله رب العالمين 30 حسنة. وإذن فإن النبي صلى الله عليه وسلم يدل ويرغب في تلاوة القرآن العظيم في كل حين وحال، ولكن يدل النبي صلى الله عليه وسلم على شرف هذا في رمضان، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يدارسه جبريل القرآن في كل ليلة من ليالي رمضان. وهذا يعطي هذا المردود الذي مر ذكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن كما أخبرت عائشة رضوان الله عليها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يلقاه جبريل فيدارسه القرآن في رمضان في كل ليلة كان يكون أجود بالخير من الريح المرسلة، وهذا من أثر القرآن في النفس الطيبة. فالإنسان إذا أقبل على كتاب الله رب العالمين تاليا ومتدبرا يتأمل في مرام القرآن العظيم ويتدبر في معاني القرآن العظيم ويبحث عن أوامر القرآن العظيم ويلتفت إلى نواهي القرآن العظيم، ينزجر بزجر القرآن العظيم، ويتعظ بعظة القرآن العظيم، وحينئذ يكون المردود فيه على هذا النحو تغييرا. لأنك إذا نظرت إلى رمضان وجدت أن ما فرض الله رب العالمين فيه من العبادات، وما رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم من المسنونات، وجدت هذا وهذا ينزع إلى تغيير النفس الإنسانية من مألوفها، وإخراج النفس البشرية عن مألوف عادتها. فإن الصيام قطع لما اعتاده المرء من طعام وشراب وشهوة، كلما أحس مس الجوع أو وجد الظمأ في نفسه، أو هفت نفسه إلى نزوة بشهوة في حلال. ولكن يأتي رمضان محددا وشاملا بوحدة أمة تترامى بأطرافها الأرض موحدة لله رب العالمين، في زمان محدود ببدء ومنتهى، وإن تفاوت طولا وقصرا على اختلاف بقاع الأرض. ولكن هنالك معنى عام، وهو هذا الإمساك عند غني وفقير، عند واجد ومعدم، كل ذلك إنما يصب في النهاية في وحدة شعورية إيمانية قائمة تشمل الأمة في جميع أقطار الأرض، والحمد لله رب العالمين. فإن العبادات التي فرضها الله رب العالمين على هذا النحو تتنزل بسببها رحمات لا يعلم قدرها إلا الذي يرحم بها، وهو ربنا جل وعلا. فإن الجمع على صعيد عرفات في عشية عرفة، عندما ينزل ربنا جل وعلا إلى سماء الدنيا، وعندما يرحم الله رب العالمين أهل الموقف، وعندما يعتق من النار من هنالك إلا من استوجب ضد ذلك، عندما تشمل هذه الرحمة الغامرة هؤلاء الذين وقفوا شعثا غبرا يقبلون على الله رب العالمين بقلوبهم وأرواحهم، وقد تجردوا في وحدة لباسية شاملة، فهؤلاء جميعا على إزار ورداء بإحرام واحد في زمن واحد في أرض واحدة، ثم بذكر يرفع إلى الله رب العالمين حدده النبي الأمين صلى الله عليه وسلم لمن أراد أن يتسنن به. ولا حرج أن يراوح المرء بين هذا الذكر وغيره مما دل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم دلنا على أن هذا الزمان الشريف يضاعف الله رب العالمين فيه الحسنات، ويجزل الله رب العالمين فيه للصالحين الباذلين المنفقين العطاءات. وهذا نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما أخبر عن ذلك ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، والحديث أخرجه مسلم في صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة من الأنصار يقال لها أم سنان، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم فلان، لما لم تحجي العام معنا؟ فقالت: يا رسول الله، لنا ناضحان، حج أبو فلان تقول ذلك لأبي ولدها، وابنه على ناضح، وترك لنا ناضحا ينضح لنا الغلام عليه. هذه الواقع، حج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حجة واحدة، وهي حجة الوداع. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عرفات، لما أكمل الله رب العالمين له الدين وللأمة، ولما أتم عليه وعلى الأمة النعمة، ورضي الله رب العالمين للخلق في الأرض الإسلام دينا، إذ هو دين الله رب العالمين الذي أرسل به جميع المرسلين، لا دين عنده سوى الإسلام العظيم، وبه جاء الجميع من المرسلين والنبيين فبلغوا الإسلام دين الله رب العالمين للخلق في الأرض أجمعين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما رجع إلى المدينة وجد هذه الصحابية وكانت لم تحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها: يا أم فلان، ما منعك أن تكوني معنا هذا العام حاجة ومعتمرة؟ يستبشر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا من رفقه وشفقته وجوده وكرمه وبره،
صلى الله عليه وسلم: يا أم فلان، لما لم تحدي معنا هذا العام؟ فقالت: يا رسول الله، إن أبا فلان، تعني زوجه، قد أخذ ناضحا وأخذ ولده ومضيا حاجين إلى بيت الله الحرام، فكان معك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقي لنا ناضح، وهو البعير يستقى عليه الماء ينضح لنا عليه الغلام، غلام لهم. فماذا قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا كان رمضان فاعتمري، فإن عمرة في رمضان كحجة معي، صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن العمرة في رمضان تعدل، كما هو نص الرواية الثانية، تعدل حجة، وفي رواية قال معي، تعدل أي تساوي، تكافئ، تناظر، تعدل، تساوي حجة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هل هذا في الجزاء أو في الإجزاء؟ هذا إنما هو في الجزاء لا في الإجزاء، لأنه من المعلوم أن العبد إذا اعتمر كل عام فإن العمرة ولو كانت في رمضان في كل عام لا تجزئ عن حج الفريض. هذا في الجزاء، في الفضل، في الثواب. وأما حجة الإسلام فواجبة فرضا، وعلى كل قادر مستطيع أن يأتي بالفرض الذي فرضه الله رب العالمين عليه. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن عمرة في رمضان تعدل حجة معي، يعني في الجزاء، في الثواب، في العطاء، لا في الإجزاء بمعنى أنها تجزئ عن حج الفريضة. قال سفيان رحمه الله تعالى: هذا نظير قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قل هو الله أحد، تعدل ثلث القرآن، يعني في الجزاء لا في الإجزاء. هذا في الجزاء، في العطاء، في الثواب، لا في الإجزاء. فإن العبد إذا قام يصلي فقرأ سورة الإخلاص 3 مرات، وبذلك يكون قد عدل القرآن العظيم بقراءة الإخلاص 3 مرات، لأن المرة الواحدة تعدل ثلث القرآن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فهل يجزئ هذا عن الفاتحة في الصلاة؟ لا يجزئ بلا خلاف. إذن هذا في الجزاء لا في الإجزاء، وهذا لشرف الزمان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما دل على هذا الأمر، وهو يدل على عظيم مكانته في رمضان وفي غير رمضان، واتروا تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: واتروا، أي تابعوا، تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما، يعني الحج والعمرة، ينفيان الفقر كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. فدل الرسول صلى الله عليه وسلم على عظيم فضل العمر، أما إذا وقعت في شهر رمضان فهذا الثواب الكريم من الكريم الرحمن، وهو أنها تعدل في ثوابها حجة، أي ثواب حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن حجة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تكون منضبطة انضباطا صحيحا، في المناسك يؤتى بها على وجهها كما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا فما العلة في تقييدها بقوله معي؟ يعني في أنها تأتي تامة كاملة ممن كان يرجو الله واليوم الآخر، ممن أقبل على الله رب العالمين طائعا، وعلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقتديا وبه متسننا. وما يكون هنالك من وجود النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحجة مما يجعل العبد قريبا من ربه، إذ يتلقى ما يتلقى من النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم جامعا هذا: تعدل حجة معي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا زمان شريف، والزمان الشريف يتضاعف فيه ثواب الأعمال في الزمان الشريف، كما في المكان الشريف يتضاعف الفضل الذي يأتي به العابد، وما يترتب عليه من الثواب من الله الكريم الوهاب. كما أن من صلى ركعة في المسجد الحرام كانت صلاته لتلك الركعة بمئة ألف صلاة، وذلك لشرف المكان. وأيضا فإن الإنسان إذا أتى بالمعصية في الزمان الشريف لم يكن إتيانه بالمعصية في الزمان الشريف كإتيانه بالمعصية في الزمان المشروف، لأن الإنسان إذا أتى بتلك المعصية في زمان جعل الله رب العالمين فيه الرحمة غامرة والفضل سابغا كان كالمستهزئ بأمر الله رب العالمين. وفي هذا دلالة على عتوه وعلى قساوة قلبه، لأنه لا يلتفت إلى صالحه، وإنما هو كحمار أهله في ضلاله وبغيه، لا يدري ما فيه منفعته ولا ما فيه صالحه. ولذلك من يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. مجرد توجه الإرادة بالإتيان بالعمل السيء والإتيان بالعمل الكريه المبغوض عند الله رب العالمين في المسجد الحرام يعاقب الله رب العالمين على تلك الإرادة بالعذاب الأليم، وجعل العذاب موصوفا بأنه أليم لأنه مؤلم جدا، وخاصة إذا كان العذاب من الله رب العالمين. وأن الله تبارك وتعالى لأنه لا حد لقدرته إذا أعد النعيم في الجنة كان النعيم في الجنة على قدر قدرته ولا حد لقدرته، وكذلك إذا أعد العذاب للكفار في النار وللعصاة والفساق في النار فإن ذلك يكون بما لا يقادر قدره، نسأل الله السلامة والعافية. فوقوع الأعمال الصالحة في هذا الزمان الشريف له مزية ليست لغيره من الأزمان، كما بين ذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر صوم التطوع أخبر صلى الله عليه وسلم أن اليوم يصومه العبد في سبيل الله رب العالمين. وفي أقوال الشراح للحديث في قوله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله قولان، هل هو في الجهاد في سبيل الله فيكون على ظاهره، إذ ما أطلق سبيل الله في القرآن إلا كان على هذا النحو جهادا في سبيل الله جل وعلا، أو هو في سبيل الله يعني يبتغى به مرضات الله رب العالمين، فهو على سبيل يوصل إلى مرضات الله رب العالمين، قولان. والراجح من القولين ثانيهما، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرغب في الصيام بإطلاق، فمن صام يوما في سبيل الله رب العالمين باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. وفي رواية جعل الله رب العالمين بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض، هذا في صوم التطوع، فكيف بصوم الفريضة؟ ولكن ينبغي أن تكون صائما حقا، وإلا فعلى أي شيء تعطى، والله المستعان عليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دلنا على أسباب المغفرة في شهر رمضان، وأخبرنا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن صوم يغفر الله رب العالمين به ما تقدم من الذنب، وعن قيام يغفر الله رب العالمين به ما تقدم من الذنب، فجعل العبد بين جهادين، وبين مجاهدتين بالليل وبالنهار، فإن مجاهدة النهار تكون بالصيام، ومجاهدة الليل تكون بالقيام. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم العبد المسلم في رمضان في مجاهدة الليل والنهار. أما في النهار فإنه يأتي بالصيام على وجه كما يحبه الله رب العالمين، وكما أمر به سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يتغير العبد بسبب الصيام وقطع مادة الشهوة عن القلب والبدن، يتغير حتى لا يصاغ سلوكه صوغا جديدا، حتى إنه لا يخرج من رمضان مغفورا له. ومعلوم أن العبد إذا خرج مغفورا له كان كأنما ولد ولادة جديدة، وهذا مما ينبغي أن يحرص عليه الإنسان وأن يتأمل فيه وأن يقوم بالمحاسبة لنفسه عليه. هل تقدم أو هو في تأخر كما هو الحال؟ هل هو في توقف عن التسفل أم هو في انحدار؟ فضلا عن أن يكون مترقيا فهذا شيء آخر، ولكن يسأل نفسه محاسبة إلى أين وماذا تفعل وماذا صنعت إلى غير ذلك مما ينبغي أن يراجع فيه العبد نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث المسلم لما أخبر أن رجلا يخرج من الشعب هو من أهل الجنة، هذا تراه على ظهر الأرض يدب بقدمين، هذا عجيب، هذا رجل قد شهد له بالجنة ممن لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا يحرص العبد على مصاحبته، على مجالسته، على مشافهته، على الاقتباس من عمله، على الاقتداء بقوله وفعله. هذا فينبغي على العبد أن يتأمل فيه. ولكن تجد بعض الأصحاب رضوان الله عليهم يحرص على هذا حرصا زائدا حتى ينزل ضيفا عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه من أهل الجنة، فخرج فلازمه ليقتبس منه فتعلم منه ما علم. نعم، فأنت الآن تتغير وينبغي عليك أن تتغير، وينبغي عليك أن تبدأ البداية الصحيحة. الكذب يلازم اللسان، والنميمة يسعى بها الإنسان بين إخوانه من المسلمين تحريشا وتهريجا وإثارة للضغائن وبعثا للأحقاد، هذا ينبغي أن يمسك. اللسان ينبغي أن يستقيم، المنطق ينبغي أن يكون عفيفا، العبد ينبغي أن يكون لسانه نظيفا. الإنسان يخبط بلسانه هادرا لا يبالي، حتى إنه لا يستوجب الحد وهو لا يدري، كما قلت لك هو أضل من حمار أهله، لا يدري صالحه، وإنما يمضي لطيته، لا يدري أين تكون الفائدة ولا متى تعود عليه العائد، أضل من حمار أهله. هو يضل في بيته لشدة ضلاله، ولذلك لا يستقيم لسانه. وإذا كان لا يستطيع أن يمسك اللسان عن كل ما لا يرضي الله تبارك وتعالى، أي شيء يستطيع أن يمسك إذن؟ إنه لن يستطيع أن يفعل شيئا في هذه الدنيا على ترامي أطرافها، لن يغير شيئا في واقع الحياة طالما أنه لم يتغير هو في نفسه. إذا كان المرء عاجزا عن تغيير نفسه فكيف يغير العالم؟ هل يطمع المرء أن يقود العالم كله بزمامه حاملا إياه على دين الله وهو لا يستطيع أن يقود نفسه بزمامها أطرا لها وحملا لها على دين الله جل وعلا؟ فهذا إذن ينبغي أن يراعى. إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا يدخل الجنة قتات، أي نماء، لا يدخل الجنة قتات. وأخبر صلى الله عليه وسلم لما مر على قبرين فأخذ جريدة فشقها نصفين، هل شق الجريدة نصفين طولا أو عرضا؟ قولان عند أهل العلم، فجعل على كل قبر أو عنده نصفا، ثم قال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، يعني في كبير التزامه، في كبير عليهما، وإنما هو أمر يسير. فأما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، لا يستنزه من بوله بعد قضاء حاجته ببوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميم. إنهما لا يعذبان في قبريهما وما يعذبان في كبير عليهما، لا في كبير في دين الله، فهذا كبير في دين الله، والنميمة من كبائر الإثم، النميمة كبيرة من كبائر الإثم، فلا يقال إنها ليست بكبيرة، ولكن يقول يعذبان وما يعذبان في كبير، يعني في كبير التزامه والإتيان به، في كبير عليهما، وإنما هو يسير لو تعاهداه وأقبل على الله رب العالمين راجيين إياه جل وعلا أن يصرف عنهما ما يلوث الظاهر والباطن. وانظر يا هداك الله إلى الجمع بين هذين في قرن، فأحدهما كان يتلوث ظاهرا والآخر يتلوث باطنا، فجمعهما معه. قال صلى الله عليه وسلم: فأما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، فتصيبه نجاسة ظاهرة تصيب بدنه وتصيب ثيابه وربما أصابت مكانه، لا يستنزه من بول فيتنجس ظاهرا، والآخر يمشي بين الناس بالنميمة يتنجس، بل هو نجس باطنا، فجمعهما النبي في العذاب معا بالإخبار عنهما صلى الله عليه وسلم. فهذا أمر ينبغي أن يراع، النظر يطلق في محارم الله رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد دل على أن العين تزني، فينبغي على العبد أن يكف العين عن زناها، وأخبر أن الأذن تزني، فينبغي على العبد أن يكف الأذن عن زناها. فإذا تعود المرء ذلك في نهار وليل رمضان فلم يتطلع إلى المحرمات، ولم يجعل رمضان موسما للتطلع إلى المحرمات على عكس المقصود منه، فإن كثيرا من الخلق، ولا تعجبن إن قلت لك، إن كثيرا من الخلق ومنهم كثير من أصحاب الهدي الظاهر ومن المتمسكين بدين الله رب العالم، يجعلون رمضان مباءة للنظر الحرام، فيتطلعون إلى ما حرم الله رب العالمين ويطلقون الأعين في ذلك الشيطان الذي غش البيوت حتى شملها، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فينبغي على العبد أن يتغير، أن يخرج من إلف العادة ومألوف السلوك، ينبغي على العبد أن يراعي حدود الله تبارك وتعالى، لأن الله رب العالمين لم يجعل الصيام كما أخبر النبي الهمام صلى الله عليه وسلم إمساكا عن الطعام والشراب والشهوة فقط، وإنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بتعليم الله إياه شيئا يحدث أثرا، فإن لم يحدث الأثر فكأنما كان لا عين ولا أثر. يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، هذا معذب لنفسه، والله رب العالمين لا يعذب الخلق على هذا النحو، هذا عبث، يمسك عن الطعام والشراب والشهوة ثم هو يطلق اللسان هكذا قولا بزور وإتيانا بفحش من القول غير مأثور، ويقبل على ما يورثه البوار ويدعثره كما يدعثر الفارس، كما يدعثر الفارس عن فرسه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. صنع ماذا هذا؟ ماذا صنع؟ إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن أقواما يأتون بعبادات لا يمكن أن يأتي بها الأصحاب. على هذا النحو في العموم يقول صلى الله عليه وسلم: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، قراءته مع قراءتهم، صيامه مع صيامهم، ومع ذلك يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يعني من المرمية، من الصيد المرمي، يخرج السهم من الجهة الأخرى من الصيد الذي رمي وقد علق به شيء من شعر وبقية من فرث وقطرات من دماء. هذا هو المطلوب من دين الله رب العالمين؟ هذا عبث لا يليق بالعقلاء، فضلا عن العقلاء المسلمين، لا يليق بالعقلاء أن يعذبوا أنفسهم في غير طائل، إنما يفعل ذلك من يعذب الجسد وهو يظن أن وراء تعذيب الجسد طائلة، كما يفعل الهنادك وكما يفعل الهندوس في تعذيب أنفسهم بالصيام والقيام على قدم واحدة دهرا طويلا وحرمان أنفسهم من مشتهياتها إلى غير ذلك من ألوان التعذيب التي يصبونها على أجسادهم لتنقية أرواحهم زعموا، ولا تؤتيهم هذه التزكية تزكية، لأنها ليست لسبب بسيط بتزكية في حقيقة الأمر، وإنما التزكية الحقة في كتاب الله وفي سنة رسول صلى الله عليه وسلم. فمن كان واعيا حقا ومن كان مقبلا على الله رب العالمين صدقا فعليه أن يلتفت للمعاني العامة، عليه أن لا يؤذي المسلمين بلسانه، عليه أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر بقواعد الأمر والنهي، عليه أن يأتمر بالمعروف الذي يأمر الناس به وأن ينتهي عن المنكر الذي ينهى الناس عنه، عليه ألا يجعل أكبر مدخل للشيطان إلى قلبه بإفساده ولوغا في هذا القلب مفتوحا لكل ما طاب وعذب واستقام وعوج في هذه الدنيا، فيجعل عينيه مفتوحتين على كل محرم، ويجعل أذنيه صاغيتين لكل ما حرم الله رب العالمين سماعه. ينبغي على العبد أن يتغير، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالسنة الشريفة التي دلنا بها على وسائل تغيير النمط السلوكي للعبد المؤمن حتى يصير نمطا سلوكيا إيمانيا إسلاميا إحسانيا منضبطا على قاعدة الشرع الأغر من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دلنا بأن الأمر يتصاعد من أول ليلة، فما يزال يتصاعد إلى العشر الأواخر طالبا للفرصة للغنيمة في العشر الأواخر في أوتارها. وكثير من الخلق لا يدري حكمة الشرع، فإن الله رب العالمين لما نسي النبي صلى الله عليه وسلم تعيين عينها بحدها في ليلة بذاتها لا تختلف، جعلها الله رب العالمين شائعة في العشر الأواخر بأوتارها، نعم في ليلة 21 23 وكذلك في ليلة 25 و26، ولكن يقول في تاسعة تبقى هذه سوف كما هو معلوم تكون في ليلة 20 كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، فقال إن الأشفاع تكون أوتارا على هذا النحو من الحساب، وعليه فإن العبد يرى ليلة القدر شائعة في الأوتار والأشفاع من العشر الأواخر على السواء، لأنه إذا كان شهر 29 ثم قال في 29 فإن ذلك يعني أن الليلة إنما ستكون في الأشفاع لا في الأوتار على حسب هذا الحساب والعد، وقد دل عليه شيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة. إذن يريد الله رب العالمين منا أن نبحث عن هذا المطلوب الأجل وأن نتوسل إليه بقيام الليل. لماذا يريد منا أن نقوم الليل؟ إن الله غني عنا وعن عباداتنا، إن الله رب العالمين غني عن العالمين ولكن لا يرضى لعباده الكفر، إن الله رب العالمين يريدنا طائعين لله رب العالمين بإقبالنا واختيارنا على ربنا جل وعلا. ولو أرادنا الله رب العالمين طائعين هداة مهديين كونا لا شرعا ما شد منا عن الطاعة واحد، ولما استطاع أن يشد عن الطاعة واحد. إذا أراد ربنا ذلك منا بالإرادة الكونية فأراده منا كونا وقدرا لا شرعا ودينا ما شد منا عن الطاعة واحد، ولكن لم يرد ذلك بل إنه جلت قدرته كما في المشيئة التي هي الإرادة الكونية يأذن بوقوع الكفر والفسوق والعصيان والشرور في ملكه، لأنه لا يقع في ملك الله إلا ما يريد الله، فيأذن الله رب العالمين بوقوع ذلك وهو يبغضه. وأما ما أمر به فهو الإرادة الشرعية، وهي المحبة التي جعلها الله رب العالمين دينا، وطلب منا جل وعلا أن نأتي بما فرض علينا من هذا الدين وأن ننتهي عما نهانا عنه رب العالمين. إذن يريدون الله رب العالمين في المساجد إليه فلا يفقدنا في مساجده، يريدون الله رب العالمين تالين للقرآن العظيم متدارسين إياه بليل كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يريدنا ربنا تبارك وتعالى أن نكون صائمين صوما صحيحا، وهو جلت قدرته لا يجعل ذلك تعذيبا لنا، وإنما يجعل الله رب العالمين مردود ذلك عائدا علينا، لأنه جلت قدرته يجعل حتى خلوف فم الصائم تلك الريحة الكريهة التي يبغضها الناس ولا يقبلها الأسوياء منهم ينفرون منها وينفرون عنها ويجتهدون إن أصيبوا بها في قطعها، يجعل الله رب العالمين تلك الرائحة الكريهة خلوف فم الصائم عنده أطيب من ريح المسك جل وعلا، فهذا عطاء. ويقول إنك إن أمسكتها هنا إمساكا صحيحا ظاهرا وباطنا فصمت صوما صحيحا ظاهرا وباطنا فكتبت في سجلات الصائمين فلك في الجنة باب مفرد يقال له الريان، وفي تسميته بالريان مناسبة للظمأ الذي كان يكون في نهار الصائمين، فهذا الظمأ والعطش والكمد والكبد والمعاناة والنصب كل ذلك يتوقف عند حدود هذا الإطلاق. باب في الجنة يقال له الريان، الريان هو نفسه ريان، من دخله كان ريانا، وكل من يدخل الجنة ريان، ولكن هذا الإطلاق له معنى كما ترى، وهو مناسب جدا بحال الصائمين وأيضا بحال القوم في الموقف بين يدي رب العالمين، إذ يسيل منهم العرق على حسب الأعمال حتى يلجم العرق بعض الناس في الموقف إلجاما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الريان يدعى إليه الصائمون، لا يدخل منه إلا الصائمون، فإذا دخل الصائمون أغلق فلم يدخل منه أحد. هذه خاصة للصائم الحق. أتظن أن العبد يمسك عن الطعام والشراب والشهوة في نهار رمضان ثم يطلق سائر الجوارح بعد إطلاق القلب كالكلب يرتع في مراكع الجيف يتخمم هنا وهنالك، واللسان قلم دواته القلب، فهو يغمس في القلب لكي يعرب عما بالضمير وبالخاطر وبالفؤاد. نعم، الإنسان عندما يتكلم إنما يستمد من قلبه، فإذا رأيت رجلا قبيح اللفظ فاعلم أنه قبيح النفس، وإذا رأيت رجلا قبيح اللفظ فاعلم أنه رديء الداخل، وكثير من كلام الناس يحتاج إلى أن يغسل بالماء والصابون. نعم، كثير من كلام الناس هو كالنجاسة التي يحرص العبد الصالح المتطهر على إزالتها بالماء والصابون، ثم بعد ذلك يزيل ما هنالك من الصابون بالماء الطهور. نعم، لكي يقع التطهر على وجهه. الإنسان إذا كان هكذا سارحا شاردا في هذه الدنيا يلغ في أعراض المسلمين ويفتري الكذب على المسلمين ويغش الناس بمنطق معوج ويضلل الناس عن سبيل الحق ويضلل المسلمين عن المهيع الصدق، إذا كان المرء كذلك فجريمته أشد، فإذا لم يكن كذلك وكان دون ذلك فجريمته على حسبه، ولكن هذا يعد صائما حتى يدعى يوم القيامة ملبيا إذا ما دعي: أين الصائمون؟ أيها الصائمون هلموا، يعني إلى باب الريان، هذا منه يسلك في سلكهم، هيهات هيهات هيهات. وإنما الصائم الذي يفطم النفس عن هواها ويعلم مقام ربه جل وعلا فيحفظ ذلك حفظا صحيحا ظاهرا وباطنا. الصائم الذي يقوم العوج من نفسه ويقيم القدم على السوية ويحمل النفس على سلامة الطوية. الصائم والذي يطهر الفؤاد مما علق فيه وبه من الحقد والغش والدغل وما يسوء للمسلمين بكل فج وعلى كل سبيل. الصائم والذي يتغير، الذي يمسك عن الطعام والشراب والشهوة، فأي شيء في هذا في حقيقة الأمر هو كبير إن كان على نية صالحة عبادة لله رب العالمين. ولكن كثيرا من المتنسكين ومن الخرافيين من المتصوفين وكذلك من الهنادكة والهندوسيين كثير منهم يظل 40 يوما بغير طعام، فصنع ماذا؟ عذب نفسه المسكين، لم يصنع شيء، تقرب بهذا لرب العالمين، نهج نهج سيد المرسلين، ماذا صنع؟ وهذا لا تستطيعه أنت ولا تكلف به أنت، ولكن هذا يفعل هذا وما هو أكبر منه، لأنهم يريدون شيئا يزعمونه ولا يصلون إليه. فهؤلاء يمسكون هذا الإمساك، وبعضهم يظل لا يطعم اللحم دهرا، بل يظل لا يطعم اللحم عمره ويمسك عن هذا، فأي شيء في هذا؟ وبعضهم يعذب نفسه بكفها عن الشهوات إن تطلعت إليه، فيقول: والله لا ذقتيه أبدا، هكذا أبدا على التأبيد خلودا، والله لا ذقتيه أبدا، إن تطلعت لمشتها مما تشتهيه الأنفس مما أحل الله رب العالمين. فصنع ماذا؟ عذب نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يريد منا هذا، لأن الشرع الذي جاء به لا يريد منا هذا. فقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري ومسلم المسجد، دخل المسجد صلى الله عليه وسلم فوجد حبلا مشدودا بين ساريتين، فقال: ما هذا؟ قالوا: حبل لزينب تتعلق به إذا وجدت سنة من النوم، إذا فترت، لأنها تقوم تصلي في هذا المكان، فإذا فترت ووجدت سنة من النوم تريد أن تهجم على عينيها تتعلق بالحبل. فقال: لا، حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، ليصلي أحدكم نشاطه، ثم إذا غلبته عيناه فليرقد، فإن الله رب العالمين لا يريد منك ذلك. حتى إن هذا الذي يفعله العبد بنفسه يمكن أن يؤدي إلى أثر بليغ في ضرره، وهو أنه ربما إذ غالب نفسه على نومها ووسنها فلم يحتمل، ذهب يدعو لنفسه فدعا الله على نفسه، وهذا يحدث ولا يدري ما يخرج من رأسه، والله رب العالمين لا يريد هذا. الله رب العالمين لا يريدك قائما بين يديه في الصف الأول خلف الإمام في المكتوبة وأنت تدافع الأخبثين بولا وغائط، لا يجوز هذا. أن يأتي يقف خلف الإمام في الصف الأول في المكتوبة يدافعه الأخبثان ويدافع الأخبثين بولا وغائط، لا يريد منك هذا، بل إنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدلك على أنه إذا حضر العشاء والعشاء فقدموا العشاء على العشاء، لأنك تذهب تصلي وخاطرك وضميرك وفكرك وبدنك هنالك في الطعام، ولذلك نهى عن الصلاة بحضرة طعام تشتهيه النفس. أي دين هذا؟ ودين الله فيه هذه المعاني وليس على هذه الشكلية البغيضة التي صار إليها ما صار من جماهير المسلمين. لا ليس كذلك، وإنما يعطيك مردودا، فهذا المردود يظهر عليك هديا ظاهرا بسمت صالح وأدب عال وهدي رائق. وأما أن يكون المرء آخذا بهذا وهذا مخلطا، فأي دين هذا؟ هذا يبتدع لنفسه دينا، هذا يجعل الحكمة في غير موضع، ويأتي بهذا الضلال المبين يحسبه حكمة، أي دين هذا؟ إن دين محمد صلى الله عليه وسلم هو دين الله رب العالمين، هو الإسلام العظيم، وهو دين كامل متكامل شامل تام، لا نقص فيه ولا زيادة تعتريه، بل هو كما قال رب العالمين: اليوم أكملت لكم دينكم، ظاهرا وباطنا، بما يضبط الأنفس والأرواح والأفئدة، وبما يضبط الظاهر والأجساد والجسوم على حد سواء. وهذا التوازن في دين الله رب العالمين يصنع الإسلام العظيم به عجائب الأمور. فإنه لما كان مع أصحاب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتحوا الدنيا وثلوا العروش وأطاحوا بالتيجان، وملكهم الله رب العالمين الدنيا القديمة كلها كلها يعلو فيها قول لا إله إلا الله، ثم لما مرت الأيام وتوالت الأعوام وانحلت العروة، العروة الوثقة بين الأمة وكتاب ربها، لما انحلت العروة بين الأمة وتدبر كلام ربها جل وعلا، وصارت بسبيل وهي لا تتأمل متدبرة كتاب رب العالمين، وقع ما وقع وما زال واقعا من الذل والخسف والهوان والمذلة، وكل ذلك حتى ترجعوا إلى دينكم كما قال الرسول، يرفع حينئذ ذل وكرب، وينزل حينئذ من الرحمات ما يعلي الله به تبارك وتعالى الشأن. ودين الإسلام دين الله، لا خوف على الإسلام من أي شيء، من أي قوة، الخوف على المسلمين لا على الإسلام، الإسلام دين الله وهو محفوظ، وأما المسلمون فلا حفظ لهم من الله رب العالمين إلا بتمسكهم بدين رب العالمين، فإن تمسكوا بالدين حفظهم الله رب العالمين، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم عند المخالفة تأتي المذلة: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. المفهوم بهذا المنطوق أن الذل إنما نزل، وأن المذلة إنما حلت بسبب بعدهم عن الدين، حتى ترجعوا إلى دينكم، لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم، فارجعوا إلى دينكم من قريب وتأملوا. فهذه فرصة عسى الله رب العالمين أن يجعلها مهتبلة، وعسى الله رب العالمين أن يجعل لها أثرا ونتيجة، إنه على كل شيء قدير. اسأله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن يعتقهم في هذا الشهر من النار، وممن يكتب لهم في هذا الشهر البراءة من النار، ونسأله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يعلي قدرنا وأن يرفع ذكرنا دنيا وآخرة باتباع كتابه وسنة نبيه، وبالقيام عليهما عملا وأداء وتطبيقا وسلوكا ومنهاجا ودعوة وتبليغا، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.